بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامج الأخيار، هذا البرنامج الذي يتحدث عن أهل القرآن وخدمته، نتعرف إليهم، نحبهم، نقتدي بهم، نشكر لهم جهدهم الذي بذلوه من أجل هذا الكتاب العظيم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في زمرتهم وأن يجعلنا من خدمة القرآن الكريم. في الحلقات القادمة سنعرض إلى أهل التفسير، بعد أن سمعنا عن أهل القراءات، أهل التفسير هم خدموا هذا الكتاب العظيم وبينوه للناس وشرحوا معانيه بما فتح الله عليهم وبما نقلوا من علوم. ولكن قبل أن نعرض إلى نماذج من هؤلاء الأخيار، نعرض إلى موضوع التفسير كمقدمة سريعة عنه. التفسير أيها الكرام هو من أجل العلوم الشرعية وأرفعها قدرا، لأن موضوعه كلام الله تعالى، وكل ما تعلق بالقرآن هو رفيع القدر وهو جليل وعظيم. معنى التفسير الكشف، فسر عن الشيء كشفه وأظهره. وعند أهل العلم في الاصطلاح يقولون هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه. وعند أهل العلم في الاصطلاح يقولون علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، يعني توضيح وكشف معاني القرآن الكريم للقارئ. هناك مصطلح آخر اسمه التأويل، وبعض العلماء يرون أن التأويل والتفسير بمعنى واحد أو هما مترادفان أو متقاربان. ومنهم من قال إن التفسير شرح وإيضاح للكلام، والتأويل هو وقوع المخبر به. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، يعني وقوع المخبر، كما يعني أول يوسف عليه السلام الحلم وتحقق الشيء. ومنهم من قال إن التفسير هو ما وقع مبينا في كتاب الله أو معينا في السنة، لأن معناه قد ظهر ووضح. أما التأويل فهو ما استنبطه العلماء، ولذا قال البعض التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. أيا كان الأمر، فالمفسرون رحمهم الله جميعا يعني نقلوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسروا القرآن بالقرآن، وأيضا تعمقوا في كلام الله وتدبروه وأخرجوا لنا من كنوزه. النبي عليه الصلاة والسلام كان طبيعيا أن يفهم القرآن جملة وتفصيلا، لأن الله تكفل له بذلك بقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا القرآن في جملته، لأنه نزل بلغتهم وهم أهل البلاغة والفصاحة، وكثير من الآيات نزل يعقب على أحداث عاشوها ومرت معهم، لكنهم رضي الله عنهم تفاوتوا في فهمهم للقرآن، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم، لأنهم أصلا متفاوتين في القدرات العقلية ومتفاوتون في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات، لأن يعني بعضهم قد تأخر في إسلامه أو بعضهم كان صغيرا، وهناك يعني عوامل كثيرة تؤدي إلى تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرآن الكريم. يعني يروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان على المنبر فقرأ أو يأخذهم على تخوف، وأشكل عليه معنى كلمة تخوف، فسأل وهو على المنبر ما معنى التخوف، فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص، التخوف عندنا التنقص. وابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات، لا يدري ما معنى فاطر، حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، وقال الآخر: أنا ابتدأتها. فيعني فهم من خلال المخاصمة أن يعني الأول يقول أنا فطرتها والآخر أنا ابتدأتها، ويبدو أنه يعني معنى الفطر هو الشق ويعني الفلق ووجود الشيء الأولي من البدايات. الآن يعني أهل التفسير يجدون عند تفسيرهم للآيات أن بعض الآيات تفسرها آيات أخرى، ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن. فبعض الآيات مثلا أو الكلمات يأتي تفسيرها في آيات لاحقة مباشرة، مثل قوله تعالى: والسماء والطارق. ما معنى الطارق؟ الآية الثانية تسأل: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الحطمة؟ لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. وهناك أيضا في مواضع أخرى ليست تالية مباشرة لها، مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. ففي هناك آية أخرى كما يقول العلماء في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ أن يقول هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا السنة النبوية فيها من تفسير لبعض الآيات، وهذا ما يسمى تفسير القرآن بالسنة. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في كتب الحديث الشريف، في كتب السنة مثل صحيح البخاري وغيره، نجد هناك باب التفسير، ويعرض أو يأتي ويحشد الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يفسر القرآن بالقرآن. لاحظوا عندما أشكل على المسلمين قوله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ماذا قال العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح معنى الظلم هنا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ويقرنها بآية أخرى: إن الشرك لظلم عظيم. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض. اللهم إنا نسألك الحساب اليسير، ونسألك الجنة بلا عتاب ولا عقاب. من نوقش الحساب عذب. قلت: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض. اختلف العلماء في القدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، فمنهم من قال إنه بينه جميعه، ومنهم من قال بأنه بين القليل. والحقيقة أنه كلا القولين فيه مغالاة. الأرجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من معاني القرآن لأصحابه، كما تشهد لذلك كتب الحديث، ولم يبين كل معاني القرآن. طبعا عندما نقول بين، بيّن ما يحتاجون إليه، لأن الآيات تحتمل معان كثيرة وأوجه كثيرة، وبيّن ما يحتاجون إليه، وبيّن بعض الآيات للصحابة عندما كان يسأل عنها. يعود السبب في ذلك أن من القرآن ما تعرفه العرب من كلامها، ومنه ما تتبادر الأفهام إلى معرفته، وهو الذي لا يعذر أحد بجهله. يعني لأن ليس بالضرورة أن يشرح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته كل كلمة معناها، لأن هذا الأمر يعني يكون يعني غير مناسب، بحيث أنهم يعرفون هذه الكلمات ويتعاملون بها بينهم. ولكن ما لزم للصحابة والمسلمين في حياتهم وعبادتهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت السنة مفصلة ومبينة ومؤكدة ومخصصة لكتاب الله سبحانه وتعالى. لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم وظيفة البيان والتعليم والتفسير، اعتمادا على ما أخذوه وفهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، واستنادا إلى اللغة العربية ومقاصد الشريعة وأسباب النزول، وأيضا إعمالا لعقولهم وتفكيرهم واجتهادهم وملكاتهم. ومن أشهر المفسرين من الصحابة الخلفاء الراشدون، وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وآخرون رضي الله عنهم. ولكن كثرت الرواية عن ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، وفي هذا المقام ننبه إلى أن يعني نسبة بعض التفاسير إلى الصحابة قد لا تكون دقيقا. يعني زي تفسير ابن عباس، ليس بالضرورة أن يكون هذا الكتاب وهذا التفسير دقيقا ويعتمد عليه. الآن اتسعت الفتوحات الإسلامية، وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار المفتوحة، وعند كل واحد منهم علم، وتلقى تلاميذ من التابعين هذا العلم وأخذوا عنهم، وبدأت تنشأ مدارس متعددة في التفسير كما نشأت في قضايا أخرى. المدارس الرئيسية للتفسير في عهد الصحابة والتابعين هي مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مكة، وننتبه إلى تلاميذه. من أشهر تلاميذه سعيد بن جبير، مجاهد بن جبير، وعكرمة مولى بن عباس، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح. وهؤلاء من كبار العلماء في زمن التابعين، ولهم يعني بصمات مهمة جدا في العلوم الإسلامية كافة وبالذات في التفسير. ويجدر بالملاحظة أن هؤلاء جميعا من الموالي، لاحظوا جميعهم من الموالي، ويعني كانوا عبيدا فأصبحوا أسيادا للأمة بفضل العلم، وبالذات بفضل تعلمهم القرآن الكريم وعلومه. فمن أراد الرفعة فعليه بالعلم، وبالذات علوم القرآن الكريم. مدرسة في المدينة، مدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه، ومن أشهر تلاميذه زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي. أما في الكوفة التي كانت مركزا رئيسيا في ذلك الوقت، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أشهر تلاميذه علقمة ومسروق والحسن البصري وقتادة، وهذه أيضا أسماء يعني لها شأن عظيم. تابعون رحمهم الله قاموا برواية التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، وأدوا وظيفتهم، وأضافوا اجتهادهم ورأيهم واستنباطهم من الكتاب الكريم، وهذا ما يسميه البعض بالتفسير المأثور. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم. أكرم بقول أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن،
وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الكرام، نعود إليكم لنعيش وإياكم مع هذه المقدمة عن التفسير ومدارسه. الآن بدأت عملية التدوين. اعتمد التفسير في عهد الصحابة والتابعين على الرواية، ولما دون الحديث جعلوا التفسير فرعا من فروعه، كان باب من أبواب كتب الحديث. ثم جاءت الطبقة التالية من صغار التابعين وتابعي التابعين فدونوا الروايات السابقة في التفسير وأفردوها عن علم الحديث، وظهرت لأول مرة ما عرف بكتب التفسير التي تجمع أحاديث التفسير وأقوال الصحابة والتابعين، وكان أبرزها تفسير مجاهد ابن جبير رحمه الله اللي هو تلميذ ابن عباس كما ذكرنا قبل قليل. ثم بدأت تظهر التفاسير حيث يكون هذا الكتاب فقط مختصا بتفسير كلام الله تعالى، ويعني ظهرت هناك مدارس وظهرت هناك أنواع للتفاسير، يعني منها التفسير بالرأي، منها التفسير الإشاري عند الصوفيين يعني يأخذ إشارة الكلمات، ومنها تفسير آيات الأحكام اللي ركزوا على الآيات التي تتحدث عن الفقه، ومنهم من ركز على التفسير اللغوي والبلاغي، ويعني أمور أخرى. يعني كما في التفسير الحديث كان هناك عندنا التفسير التربوي والاجتماعي. وبدأ في القرن الثالث الهجري منهج النقد للروايات والنصوص المتعلقة بالتفسير، يعني تأثرا بالحديث الشريف بدأت هناك مرحلة نقد الروايات والنصوص المتعلقة بالتفسير، وأيضا وضع القيود والشروط المفسر. والحقيقة مقدمة تفسير الطبري رحمه الله من المقدمات المهمة التي تضع معالم التفسير وشروط المفسر والقواعد الأساسية التي تلزم الإنسان. الآن العلماء يعني يقسمون التفسير إلى نوعين، هما تفسيرهم بالرأي وتفسير المأثور. تفسير بالمأثور اللي هو بالنقل عن الصحابة وعن التابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم، والتفسير بالرأي اللي هو كان يعتمد على إعمال العقل في تفسير الآيات. الحقيقة هذا التقسيم يعني مع أنه شائع ولكنه غير دقيق. صحيح يغلب على بعض كتب التفسير استحضار تفسير الصحابة والتابعين، ولكن أصحاب هذه التفاسير يرجحون بين الآراء والمنقول ويبدون رأيهم في المسائل كما كان يفعل الطبري رحمه الله. وأيضا أصحاب كتب التفسير بالرأي لا يقولون بهواهم حاشاهم، فهم يستندون إلى ما قيل سابقا ويناقشونه، وإن كانوا لا يريدون هذه الأقوال لا يكتبونها، وهم من التقوى والورع بمكان لا يقولون في القرآن برأيهم المحض النابع من أهواء وأفكار، إلا طبعا في حالات نادرة، فكل بشر يصيب ويخطئ. والجميل في هذه الأمة أنها تفرز من ينقي الشوائب من الفكر على مر العصور. يعني كان عند الإمام الزمخشري رحمه الله بعض الأفكار الاعتزالية، فكان هناك فورا كتاب، وأنت تقرأ تفسير الكشاف للزمخشري هناك في يعني في الحواشي، إذا في هناك أي تعرض للأفكار الاعتزالية ابن عطاء الأسكندري رحمه الله أيضا يعني رد على هذه الأفكار أو الآراء. يعني هناك كتاب الميزان للطباطبائي وتفسير شيعي، ويعني هو من التفاسير العظيمة والمهمة، ولكن أحيانا يعني ينتصر لتشيعه ويذكر بعض الآراء يعني التي يعني تحتاج إلى رد. فالناس بشكل عام يعني المفسرون رحمهم الله بشر، ولكن جملتهم ولكن يعني ما كتبوه في التفسير واضح جدا فيه التقوى والدقة والورع، وهم إن شاء الله منارات للأمة سبحان الله والكمال لله تبارك وتعالى. ولابد أيضا من التنبؤ إلى أن كل مفسر يتأثر بمعارف عصره وسعة اطلاعه وتخصصه ومشكلات زمانه أو مذهبه العقائدي أو الفقهي. يعني الإنسان بشر، وإن كان يعني مطلوب من الإنسان أن يكون دقيقا ورعا خاصة فيما يتعلق بكلام الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، يعني قبل أن نختم، يعني هناك بعض الملاحظات في موضوع التفسير أو بعض القضايا التي نود أن تلاحظوها. أولا، ليس هناك تفسير ممكن أن نسميه التفسير النموذجي للقرآن الكريم، فكل تفسير سبحان الله ركز على أمور أو تأثر بزمان صاحبه. يعني لا نستطيع أن نقول إن هذا التفسير هو أفضل التفاسير، لكل تفسير شخصية شبه مستقلة، فمنها الفقهي كما قلنا كالقرطبي، ومنها اللغوي كتفسير أبي حيان التوحيدي، ومنها الاجتماعي والإصلاحي كالمنار والظلال. نقطة أخرى، أن يعني التفاسير بدأت نقلا عن الصحابة وغيرهم ثم توسعت إلى الرأي والعلوم. والتفاسير أيضا، هذه نقطة أخرى مهمة، يعني كان في القديم التفسير يهتم بمعنى الكلمات، بمعنى الكلمات بسموه التفسير الموضعي وفهم السور أو مقاصد القرآن. ومنهم أيضا هناك شيء الآن يسمى التفسير الموضوعي، الذي يهتم بمنهج القرآن الكريم في موضوع معين. فهناك أيضا عدة أشكال. نحن ننصح غير المتخصصين بالتعامل مع التفاسير الحديثة. أولا، التفاسير الحديثة أخذت من القديم ويعني أتت بكثير من الفوائد الموجودة فيها. ثم غير المتخصص لا تلزمه الأسانيد ولا تلزمه كثير من التفصيلات في القراءات والأحكام. فيعني من الكتب الجيدة جدا والموسعة أيضا، ولكن بشكل بثوب عصري، كتاب التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي، وهذا التفسير يقع حوالي في 20 مجلد. هو موسع، ولكن الإنسان يجد في هذا الكتاب ترتيب بهدوء. أولا تأتي الآيات، ثم معاني الكلمات، ثم بعض الأشياء المتعلقة بها، ثم التفسير بشكل مبسط. من الكتب التي يسهل التعامل معها أيضا كتاب يعني رائع جدا اسمه أيسر التفاسير. هذا إما بيجي في 5 مجلدات أو أحيانا يعني يجمعونه في مجلد أو مجلدين لأبو بكر الجزائري. هذا الكتاب يعني يقترب كثيرا من المنهج المدرسي في وضع معاني الكلمات بعد الفقرة الآيات، ثم الشرح المبسط، ثم يختم بهداية الآيات. هناك تفسير الحقيقة لمن أراد التعمق أكثر، كتاب يجمع كثيرا من الخير للطاهر بن عاشور رحمه الله، اسمه التحرير والتنوير. تحرير والتنوير. ولمن أراد يعني عنده ملكة في القراءة وحب للقراءة ويعني لا يمل من الأسلوب البلاغي واللغوي والأدبي، كتاب في ظلال القرآن هو حقيقة كتاب تربوي يعني اجتماعي يمس واقع الإنسان. هذا يعني لمن له ملكة في القراءة ورغبة في الكلام الأدبي. لكن يعني أيسر التفاسير هو أيسرها. ثم التوسع العادي في كتاب التفسير المنير. من أراد التعمق في الأمور بأكثر، فالتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، والتفسير الاجتماعي والتربوي في ظلال القرآن، هذا يعني بطريقة أدبية رائعة. هذه كلها كتب تفسير حديثة، يعني غير المتخصصين يعني يمكن أن يتناول واحدا من هذه. هناك كتاب صفوة التفاسير، يعني هو أبسط من هذه الأمور. صفوة التفاسير يجمع ما هو موجود في كتب التفاسير الشيخ محمد علي الصابوني. هذه أردنا أن نوضحها لحضراتكم عن التفسير وعن مناهجه وعن مدارسه. من خدم التفسير وعلم التفسير كثيرون، سنتعرض إلى بعضهم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الخير والثناء في الدنيا والآخرة. إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.